لسانك في رمضان. لسانك له عبادة في رمضان، بعضها ذكر وبعضها صمت، فالصمت من معاني الصوم، كما قالت مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وصومها المنذور كان صمتا وسكوتا عن الكلام. أما الصمت المطلوب في صومنا فهو الإمساك عن ذنوب اللسان والكف عن آفات النطق، فللنطق والكلام آفات هي حصائد الألسنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذه الحصائد كثيرة، منها الغيبة والنميمة والكذب وكلمات الهمز واللمز والزور والازدراء والتحقير، وقبل هذا وبعده كلمات الكفر والشرك التي يخلد بها المرء في الجحيم إذا لم يخلص التوبة لرب العالمين. وإذا لم يحفظ الإنسان لسانه من تلك الآفات المحرمة في صيامه، فماذا يفيده صومه؟ وهل تتحقق به التقوى المنشودة من الصوم؟ إن آفة واحدة من آفات اللسان، وهي قول الزور، تذهب بروح الصيام وتزهقها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن تصديع جدار الصيام بتلك الآفات فيصبح غير صالح لأن يكون جنة أو وقاية. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرفث، وهو الفحش ورديء الكلام، وكذلك الفسق والجهل وما يترتب عليهما من إطلاق اللسان فيما لا يليق، كل ذلك يعطل الصيام عن أن يكون جنة، أي وقاية من النار. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: كم من صائم عن الطعام مفطر بالكلام، دائب على القيام لكنه مؤذن للأنام، فهو من لسانه وفعله مأزور، وعلى صيامه وقيامه غير مأجور. أين من زاغ عن الهدى ودال على سبيل الردى؟ بل أين من رانت الذنوب على قلبه ولم يبادر بالتوبة من ذنبه ولم يخف من عذاب ربه؟ ويحك يا مسكين، اغتنم شهر رمضان المتضمن بالرحمة والغفران، وانظر لنفسك يا مسكين قبل أن تصل إلى حلقك السكين. انتهى كلامه رحمه الله. إنها أيام قليلة أيها الصائم، فعظمها واغتنمها وحصنها من سيف اللسان وسهام النطق في الجد والهزل وفي الرضا والغضب. وتمثل قول الشاعر: سأصرف همتي بالكل عما نهاني الله من أمر المزاح، إلى شهر الخضوع مع الخشوع، إلى شهر العفاف مع الصلاح، يجازى الصائمون إذا استقاموا بدار الخلد والحور الملاح، وبالغفران من رب عظيم وبالملك الكبير بلا براح. إن رمضان فرصتك أيها الصائم كي تعود لسانك على عبوديته، فعلى لسانك عبوديات خاصة تتوزع بين أداء فروض وواجبات ومستحبات وترك محرمات ومكروهات. وقد ذكر الإمام ابن القيم هذه العبوديات وبيّن أقسامها وما يتعلق بكل منها، فقال: وأما عبوديات اللسان الخمس فواجبها النطق بالشهادتين وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن، وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه، وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود، وأمر أن يقول ربنا ولك الحمد بعد الاعتدال، وأمر بالتشهد، وأمر بالتكبير. ومن واجبه رد السلام، وفي وجوب الابتداء به قولان: ومن واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وأداء الشهادة المتعينة وصدق الحديث. وأما المستحب فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله والمذاكرة في العلم النافع وتوابع ذلك. وأما المحرم على اللسان فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إليها وتحسينها، وشهادة الزور، والقول على الله بغير علم، وهو أشدها تحريما. وأما مكروهات اللسان فالتكلم بما تركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه. انتهى كلامه رحمه الله. إن شأن اللسان ليس كشأن سائر الجوارح، ولذلك فقد ورد في الحديث أن ابن آدم إذا أصبح فإن أعضاءه كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وأسهل فعل يمكن أن يقوم به الإنسان هو الكلام، ومع ذلك فإن حركة اللسان التلقائية الخفيفة هي أثقل الأفعال تكلفة، ولذلك قيل: الصمت حكم وقليل فاعله. والإكثار من الصمت هو سمت الصالحين، فهم لا يتكلمون إلا فيما يعنيهم أو فيما تكون فيه الإفادة أو الاستفادة. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، كان بذلك يريد أن يعلمه ويعلم الأمة جميعا تلك العلاقة القوية بين تقوى الله وحفظ اللسان. وإذا كان الإمساك في الصيام يثمر التقوى، وإمساك اللسان قد ربط بالتقوى، فإن هذا يؤكد ما لصوم الإنسان من تأثير في بعث الروح في صيام سائر الأركان في رمضان وفي غير رمضان. مشكلتنا أننا قد لا نتصور الثمن الباهظ الذي يمكن أن ندفعه لقاء امتلاء صحائفنا بحصائد الألسن وأرصدة الكلام، ولكن لتقريب الأمر لنتصور أن مكالماتنا أو محادثاتنا خلال عام مثلا جاءتنا في فاتورة كفاتورة الهاتف، لكن فيها عدد المكالمات ووقتها وما فيها من حق وباطل وخير وشر، وكم احتوت من ثواب واشتملت على إثم، فكم ستكون صفحات تلك الفاتورة، وكم سندفع مقابل كل صفحة منها. من العجائب أن أحدنا إذا تسلم فاتورة الهاتف التي تسجل مكالماته في دقائق لا تقاس بساعات وأيام عمره، ثم وجد تلك الفاتورة بدقائقها وثوانيها عالية التكلفة فعليا، تصبب عرقا وتأمل في مكالماته هذه التي جلبت عليه تلك التكلفة العالية. هل تستحق أن تدفع فيها هذه المبالغ؟ وهل كانت لها قيمة توازي تلك التكاليف؟ بعض الناس يأخذ نفسه بحزم زائد، فيطلب أن يكون هاتفه للاستقبال فقط وليس للإرسال، حتى لا يضطر لدفع تكاليف الإرسال، والحصيف يفعل هذا مع لسانه، عندما يحيل بعض مهامه إلى الأذن، حيث يسمع أكثر مما يتكلم، فهو يخشى ألا تكون له قدرة على سداد فواتير كلامه يوم الحساب. إن فاتورة الحساب الأخروي على حصيلة كلامك وحصائد لسانك أيها الصائم بالغة التركيب والتعقيد، ومخرجك الوحيد للتخفف من ثقلها هو العمل بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم الحريص عليك الرؤوف الرحيم بالمؤمنين عندما قال: أمسك عليك لسانك. اللهم أطلق ألسنتنا بذكرك وشكرك والدعوة إلى دينك، وكفها عما يردينا وعما لا يعنينا. اللهم آمين.